بسم الله الرحمن الرحيم. الترتيب بين الأدلة. القسم الثالث من أقسام التعارض أن يكون التعارض بين عام وخاص. ما هو العمل؟ ما هو العمل؟ يخصص العام بالخاص. وإذا كان التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه، فإن قام دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخصص به. من يذكر مثالا؟ من يذكر مثالا؟ نعم، دليل عام من وجه وخاص من وجه وآخر عام من وجه وخاص من وجه تعارض. نعم، قول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. أين العموم؟ أين العموم؟ خاص في المتوفى عنها زوجها، عام في الحامل وغير الحامل. كم تتربص؟ أربعة أشهر وعشرا. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذه في من كانت حاملا خصوصها، والعموم في المتوفى عنها زوجها وفي غير، وفي المطلقة وفي غير ذلك. إذا كانت ذات حمل فأجلها وضع حملها، فخصوصها أنها في ذوات الأحمال، وعمومها أنها كانت حاملا بعد وفاة، أو كانت حاملا بعد طلاق، أو كانت حاملا بعد فسخ، أو كانت حاملا بعد كذلك أيضا لعان أو ما أشبه ذلك. أجلها وضع حملها، وضع حملها. طيب، أين التعارض وأين عدم التعارض في هاتين الآيتين؟ إن كانت متوفى عنها زوجها وليست بحامل فبأي آية نعمل؟ أربعة أشهر وعشرة. وإن كانت ذات حمل، إن كانت ذات حمل وماذا بارك الله فيكم، وضعت حملها بعد أربعة أشهر وعشر، بعد أربعة أشهر، بعد أربعة أشهر وعشر فيه تعارض. وإن وضعت قبل أربعة أشهر وعشر فيه تعارض. لو وضعت حملها بعد أربعة أشهر، بعد أربعة أشهر وعشرة أيام على التمام، ما فيه تعارض. إذن الصورة التي لو كانت مطلقة، طيب لو كانت مطلقة فأجلها متى؟ متى أجلها؟ إذا كانت حاملا وضع الحمل ما فيه إشكال، لأن الحامل ما معها قروء. قال الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء هل هو الحيض أو الطهر بعد الحيض؟ الحامل ما معها قروء لأنها حامل، فبالاتفاق أن الحامل أن عدتها وضع ماذا؟ حملها. قلت على الثلاثة الأشهر أو زادت على الثلاثة الأشهر وضع حملها. لكن لما كان الذي توفي عنها زوجها محدودا، كانت محدودة بالأربعة بالأيام، أربعة أشهر وعشرة أيام، وهذا المتوفى عنها زوجها والحامل وضع الحمل، حصل تعارض إذا اجتمع أنها توفي عنها زوجها وأنها حامل، فبأي الأجلين تعتد هذه المرأة؟ فهل نقول لها إلى 4 أشهر و10 أيام تكونين قد خرجت من عدتك، فنكون قد ألغينا مسألة الحمل، آية الحمل. وإذا قلنا بالحمل، وضع الحمل، إذا قلنا بوضع الحمل فنكون ألغينا 4 أشهر و10 إذا وضعت حملها قبل 4 أشهر و10 أيام. فصورة التعارض إذا وضعت لأقل من 4 أشهر و10 أيام بعد موت زوجها بشهرين وضعت حملها. هنا دليلان، دليل يقول 4 أشهر و10 وآخر يقول أولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. فلما نظرنا في الأدلة وجدنا أن أحد الدليلين يخصص الآخر، هذا معنى قوله أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر. لو لم والدليل المخصص هو قصة من؟ قصة سبيعة الأسلمية رضي الله عنها، أنها وضعت بعد موت زوجها بليال، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رضي الله عنه فقال: يا ما لي أراك متزينة، أترجين نكاحا؟ لا والله حتى تمضي عليك 4 أشهر و10. قالت: فلما قال لي ذلك أخذت ثيابي، لبست ثيابي وأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فأخبرني أني قد حللت بوضع حملي، إذا وضعت حملها خرجت من عدتها، وأمرني أن أنكح إذا شئت، أي بعد وضع حملها. فإذا هذا حديث نص في ماذا؟ في أن وولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، أنه مخصص لعموم قول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. لو لم يرد هذا، لو لم يرد هذا الدليل الخاص، لكان القول الصواب ما ذهب إليه ابن عباس وعلي من أنها تعتد بأبعد الأجلين، من أنها تعتد بماذا؟ بأبعد الأجلين، لأنها إذا اعتدت بأبعد الأجلين كانت قد عملت بالآيتين معا، أما إذا اعتدت بأقرب الأجلين بقي لها أجل لم تعمل به. لو كانت هناك امرأة حامل، امرأة حامل وضعت بعد 7 أشهر من موت زوجها، بعد 7 أشهر من موت زوجها، هذا عملت بأبعد الأجلين، عملت بأبعد الأجلين، دخلت 4 أشهر و10 في 7 أشهر. لو كانت حاملا ووضعت بعد 2 شهر من موت زوجها، عملت ب، لو قلنا تزوجي على فرض أن حديث السبيعة ما هو موجود، لو قلنا لها اعملي بقول الله: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أنت وضعت حملك خرجي من العدة، يأتي آخر ويقول: أين أنتم من قوله تعالى 4 أشهر و10؟ فلذلك سيقال حينئذ تعتد بأبعد الأجلين بال4 أشهر و10، لأنه قد دخل في ضمنه وضع الحمل تزيد إلى 4 أشهر و10 عملا بالدليلين معا. لكن لما جاء حديث سبيعة دلنا على أن وضع الحمل هو المعتبر، إن كانت حاملا فمسألة 4 أشهر و10 هذه المسألة 4 أشهر و10 ليست في ذوات الأحمال، إنما ذوات الأحمال لهن حكم خاص، فنخص ذوات الأحمال نخرجهن من قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، مقصود أزواجا غير حوامل، لأن الزوج، الزوج الحامل لها حكم آخر. ما هو الدليل على التخصيص إخراج الزوج الحامل من 4 أشهر و10؟ الدليل هو حديث سبيعة. طيب، إذن هذا ورد فيه دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر، وإن لم يقم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح، وذكر مسألة دخول المسجد، دخول المسجد مع لا يجلس حتى يصلي مع حديث لا صلاة بعد الصبح، وذكرنا هناك ما هو الموضع الذي يتعارض فيه الحديثان. قلنا لو دخل في الدرس السابق، لو دخل في وقت الضحى المسجد ماذا نقول له؟ صلي ركعتين واجلس عملا بحديث أبي قتادة، ما فيه إشكال. لو كان في المسجد جالسا وبعد صلاة الصبح أراد أن يصلي نفلا مطلقا، ماذا نقول له؟ لا صلاة، عملا بالحديث الآخر ما فيه إشكال. متى التعارض؟ إذا دخل وأراد الجلوس في وقت النهي، هنا التعارض. فبأيهما يعمل؟ يقول المؤلف نعمل بالراجح. ما هو الراجح؟ ذاك عموم وذاك عموم، أو ذاك إطلاق وذاك عموم، الإطلاق في معنى العموم. يقول المؤلف لما كان الوقت وقت النهي قد دخلته تخصيصات كثيرة، وقت الكراهة بعد الصبح وبعد العصر يصح أن يصلي فيه ذوات الأسباب، يصح أن يصلي فيه قضاء النوافل، قضاء الفوائت، يصح أن يصلي فيه نافلة مع الإمام إذا كان قد صلى في رحله ثم أدرك الإمام وهو يصلي نافلة، أو هو يصلي فرض العصر أو فرض الصبح يصلي معه وتكون له نافلة. إذن عموم لا صلاة قد ضعف بكثرة تخصيصاته، وعموم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ما زال قويا متماسكا، فنعمل به. فنقول إذا دخل في وقت النهي نعمل بهذا العموم المتماسك، لأن العموم الآخر قد ضعف بكثرة تخصيصاته، هذا المقصود. قال وإن لم يقم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالآخر وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه، والتوقف في الصورة التي يتعارضان فيها. نعم. طيب، مسألة أيضا أخرى حديث، مثال آخر أقصد، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، حديث عبادة، ماذا فيه؟ أن من لم يقرأ فاتحة الكتاب أن صلاته باطلة، على أن النفي لنفي الصحة. طيب، قول الله سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، معناها أنك إذا سمعت القرآن تنصت. فإذا كنت بعد إمام قرأ الفاتحة ثم استمر في القراءة من دون أن يترك لك مجالا لقراءة الفاتحة، نعم، لم تستطع، أدركت الركعة، طيب، يعني يأتي شخص يقول لك لم تقرأ الفاتحة فركعتك غير صحيحة. طيب، لو قرأت الفاتحة، لو أن شخصا صلى بعد إمام قرأ الفاتحة ثم هذا الإمام سكت، مع أن هذا السكوت ما عليه دليل، لكن لو أن إماما سكت وأنت قرأت الفاتحة في سكوته بعد قول آمين، سكت حتى ترك لك مجالا كاملا لقراءة الفاتحة فقرأتها، هل هذه الصورة فيها تعارض؟ هل فيها تعارض أو لا؟ ما فيها تعارض، جمعت بين لا صلاة وبين وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. طيب، لو استمر في القراءة بعد آمين، استمر في القراءة بعد آمين، فإن قرأت عارضت فاستمعوا له وأنصتوا، وإن سكت تعارض مع لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، الجمهور الذين يقولون أو كثير من الفقهاء الذين يقولون إن القراءة خلف الإمام في الجاهلية ليست بواجبة خصوا قوله تعالى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب خصوها أخرجوها من هذه المسألة فجعلوها خاصة أن قوله لا صلاة أي إلا فيما استثني وهو القراءة خلف الإمام في الجهرية. والشافعية الذين يقولون بوجوب القراءة خلف الإمام يخصون فاستمعوا له وأنصتوا يقولون حتى لو لم يسكت الإمام فإنك تقرأ. كيف تعمل بقوله استمعوا له وأنصتوا؟ يقال عام مخصوص، عام مخصوص، أنك هذا العموم والإطلاق في قوله فاستمعوا له وأنصتوا يخرج منه لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. وهذا هو أنه تقرأ فاتحة الكتاب في الصلاة الجهرية وفي الصلاة السرية. طيب، لأن الجمهور يقولون من أدرك الركوع قد أدرك الركعة، هذا يدل على أن لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب مخصوص، يعني ضعف عمومه، فلذلك لما ضعف عمومه معناه أنه لو لم تقرأ فاتحة الكتاب أجزأتك صلاتك. ولكن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، هذا دليل واضح على قراءة الفاتحة بعد الإمام في السرية وفي الجهرية. طيب، قال رحمه الله تعالى الترتيب بين الأدلة. إذا اتفقت الأدلة السابقة الكتاب والسنة والإجماع والقياس على حكم أو انفرد أحدهما من غير معارض وجب إثباته، وإن تعارضت وأمكن الجمع وجب الجمع، وإن لم يمكن الجمع عمل بالنسخ إن تمت شروطه، وإن لم يمكن النسخ وجب الترجيح. الآن إذا وجد دليل فتواردت عليه أدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، مثال ذلك تحريم الغش، تحريم مثلا تحريم الربا أو تحريم الغش في بيع من البيوع، هذا دل عليه الكتاب، دلت عليه السنة، دل عليه الإجماع، دل عليه القياس. إقامة الصلاة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع إلى آخره. إذا اتفقت على حكم فما فيه إشكال. إذا انفرد أحدها من غير معارض، جاء حكم ورد في القرآن فقط أو ورد في السنة فقط أو ورد بالإجماع، هذا أيضا ما فيه إشكال يعمل به. وإن تعارضت وأمكن الجمع، إذا تعارضت الأدلة وأمكن الجمع، تعارضت أدلة وأمكن الجمع بأن يحمل العام، أن يخص العام بما جاء بدليل الخاص، أمكن الجمع بتخصيص أو جمع من أنواع الجموع، وجب الجمع وإن لم يمكن الجمع عمل بالنسخ، قدم الجمع على النسخ، لأن الجمع فيه ماذا؟ عمل بماذا؟ بالدليلين جميعا، إلا ما نبهنا عليه فيما سبق في دروس قريبة. وإن لم يمكن الجمع عمل بالنسخ إن تمت شروطه، أي علم التاريخ ولم يمكن الجمع إلى آخره. وإن لم يمكن النسخ وجب الترجيح، إذا لم يمكن، إذا كان هناك تعارض في الظاهر ولم يمكن الجمع وما عرفنا الناسخ من المنسوخ لم يمكن النسخ وجب الترجيح. قال فيرجح من الكتاب والسنة النص على الظاهر، يرجح النص على الظاهر. ما هو النص؟ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا. وما هو الظاهر؟ الذي يحتمل أكثر من معنى، أكثر من معنى راجح، يعني يحتمل مع أكثر من معنى، بعضها أرجح من بعض. فما الذي يقدم؟ ما احتمل معنى واحدا لا يحتمل إلا معنى واحدا أو ما كان هناك أكثر من احتمال فيه. لا شك أن ما كان نصا وهو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا أنه مقدم على ما احتمل أكثر من معنى، وإن كان بعضها مرجوحا. والظاهر على المؤول، الظاهر هو ما احتمل معنيين أحدهما أرجح من الآخر، والمؤول ما احتمل معنيين وعمل بالمعنى المرجوح لدليل، هذا المؤول. يعني إذا احتمل الدليل معنيين أحدهما أرجح من الآخر، ماذا يقال للراجح؟ يقال له ظاهر، وللمرجوح يقال له مؤول. المؤول هذا إذا وجد دليل يجعله راجحا، صار ظاهرا بدليل، فيقدم الظاهر على المؤول. قال: والمنطوق على المفهوم. المنطوق هو دلالة اللفظ على معناه في محل النطق، دلالة اللفظ على معناه في محل النطق. والمفهوم دلالته على معناه لا في محل النطق. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الغنم في سائمتها في كل 40 شاة شاة. في الغنم في سائمتها، ما هو منطوق هذا الحديث؟ أن الزكاة تكون في السائمة. الزكاة تكون في ماذا؟ في السائمة، أي في التي ترعى أكثر الحول. هذا منطوقه، معناه في محل النطق، أي في ما دل عليه لفظ الدليل. النطق الدليل المنطوق، دل عليه لفظ الدليل في السائمة. وما هو المفهوم؟ المفهوم دلالة اللفظ في غير محل النطق، مثل هذا: غير السائمة ليس فيها زكاة. غير السائمة، نقول يفهم من هذا الحديث أن غير السائمة ليس فيها زكاة. هذا الآن عمل بمنطوق الحديث أو بمفهومه؟ بمفهوم. ماذا منطوقه؟ يدل على ماذا؟ على أن السائمة فيها زكاة. مفهومه يدل على ماذا؟ على أن غير السائمة لا زكاة فيها. فإذا دلالة الدلالة لا في محل النطق، دلالة اللفظ على معناه لا في محل النطق، هذا المفهوم، ودلالته في محل النطق هذا منطوق. مثال آخر قول الله سبحانه وتعالى: فلا تقل لهما أف. ما هو منطوقه؟ النهي عن كلمة أف، نهي عن التأفيف. هذا دلالة اللفظ على معناه في محل النطق، نهي عن التأفيف. طيب النهي عن الضرب، هذا بالمفهوم يفهم منه النهي عن ضرب الوالدين من باب أولى. إذن هذه دلالة مفهوم أو دلالة منطوق؟ دلالة مفهوم، لكنه مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة في آية فلا تقل لهما أف مع الضرب؟ مفهوم موافقة أولوي. وفي حديث في سائمتها دليل على أن غير السائمة لا زكاة فيها، هذا مفهوم موافقة أو مخالفة؟ مخالفة. إذا أخذت خلاف الحكم، إذا أخذت من المفهوم خلاف الحكم فهو مفهوم المخالفة. السائمة فيها زكاة، غير السائمة لا زكاة فيها، أخذت خلاف الحكم، هذا مفهوم مخالفة. وإذا أخذت نفس الحكم، أخذت ما وافق الحكم، فهذا مفهوم موافقة. النهي عن التأفيف، النهي عن الصياح عليه، النهي عن ضربه، عن سبه، هذا مفهوم موافقة، مفهوم موافقة. واضح مفهوم الموافقة والمخالفة؟ إذن دلالة الموافقة ودلالة المخالفة هل هي من باب المنطوق أو المفهوم؟ المفهوم، من باب المفهوم، من باب المفهوم. طيب لو قلت لك مثلا، يعني في قول الله سبحانه وتعالى، في قول الله سبحانه وتعالى مثلا ومن قتله منكم متعمدا، من قتله أي الصيد منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، من قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم، ما هو؟ أريد أنا أريد حكما في محل النطق، ما هو؟ أن من تعمد قتل الصيد أن عليه ماذا؟ جزاء مثل ما قتل، جزاء مثل ما قتل من النعم. هذا المنطوق، أخذنا نفس النطق، نفس أخذنا الحكم من ألفاظ الدليل، ألفاظ الدليل، قول الله سبحانه. طيب أريد حكما فيه مفهوم مخالف للحكم الموجود، أخذ من يعني كان في مفهوم المخالفة، أخذ من المفهوم، المفهوم معناه ماذا تفهم من قوله متعمدا؟ ماذا تفهم؟ أن غير المتعمد ليس عليه جزاء في صيده، ليس عليه جزاء في ماذا؟ في صيده. فمن قتله منكم متعمدا، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل. متعمدا مفهوم المخالفة أن غير المتعمد لا جزاء عليه، هذا مفهوم. لماذا قلنا مفهوم؟ لأنه دلالته في غير محل النطق، محل النطق المتعمد، نحن أخذناه في غير المتعمد. ولما كان الحكم خلاف حكم المنطوق سمي مفهوم مخالفة، مفهوم مخالفة. طيب لو قلنا فجزاء من قتله منكم متعمدا، متعمدا يقصد الأكل، لو كان هناك شخص متعمد وباغي ومعتدي على حرمة الله في الحرم، هذا من باب ماذا؟ من باب أولى، أنه عليه ماذا؟ هذا مفهوم موافقة، ويفهم من ماذا؟ إذا قلنا التعمد المقصود يتعمد ليأكل فقط مثلا، فمن تعمد ليبغي ويعتدي فهو من باب أولى، من باب أولى، مفهوم موافقة أولوي. طيب قال والمثبت على النافي، يقدم المثبت على النافي إلا بقرينة، ويقدم الناقل عن الأصل على المبقي عليه لأن مع الناقل زيادة علم، تقدم هذا في حديث بسرة بنت صفوان مع حديث طلق. حديث بسرة ماذا قالت؟ حديث طلق إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك أي قطعة منك، هذا باقي على الأصل أو ناقل عن الأصل؟ مبقي على الأصل أو ناقل عن الأصل؟ سئل عن مس الذكر هل ينقض الوضوء؟ قال هو بضعة منك، قطعة منك. هل هو مبقي على الأصل أو ناقل عن الأصل؟ مبقي على الأصل، يعني الأصل قطعة منك، مثل يدك مثل رجلك مثل قطعة، مبقي على الأصل. حديث بسرة أن من لمس ذكره من مس ذكره فليتوضأ. هل هو مبقي على الأصل؟ ما هو الأصل؟ الأصل أن مس الإنسان أي مكان في جسمه أنه ما عليه فيه حرج، هذا الأصل. حديث بسرة فليتوضأ، هل أبقى على هذا الأصل أو نقل؟ نقل على هذا الأصل، الناقل عن الأصل يكون ماذا؟ مقدما على المبقي على الأصل. طيب، هذا من الأدلة. لماذا قال لأن مع الناقل زيادة علم؟ لأن مع الناقل زيادة علم. قال والعام المحفوظ وهو الذي لم يخصص على غير المحفوظ. ما معنى العام المحفوظ؟ العام المحفوظ أي الذي بقي على عمومه لم يخصص، هذا يقدم على ما دخله تخصيص. وما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه، هذا في باب الأحاديث. ما كانت صفات القبول فيه يقدم على ما دونه أكثر، تكون أكثر على ما دونه، يقدم على ما دونه. مثال ذلك تقديم المتواتر على الآحاد، تقديم الآحاد على الآحاد الذي هو صحيح لذاته على ما كان صحيحا لغيره، الصحيح لغيره على الحسن، هكذا. وصاحب القصة على غيره، كما قدموا في قصة ميمون أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال على قول ابن عباس إنه تزوجها وهو محرم. ويقدم من الإجماع القطعي على الظني، القطعي على الظني. هذه الصورة ما تكاد توجد، نتعارض إجماعان قطعي وظني، ما تكاد توجد، يعني ما لها مثال واضح. ويقدم من القياس الجلي على الخفي، قياس الجلي عرفت ما معناه، يقدم على الخفي. هذا الترتيب بين الأدلة تحتاجه فقط في مواطن، فيما إذا تعارض ولم يمكن الجمع ولا النسخ وتريد أن تأخذ بالراجح، فإنك تنظر في المرجحات التي يذكرها أهل العلم. طيب، نكتفي بهذا.